مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. أصدقائي أصدقاء ساندويتش ورقي، مساء الخير صباح الخير، كل أوقاتكم إن شاء الله خير. تخيلوا أني شايل في يدي كاسة ماء نصفها مملوء. أكيد بتتوقعون أني راح أسألكم السؤال التقليدي، هل أنت شايفها نص مليان ولا نص فاضي، على أساس أعرف أنت متفائل ولا متشائم؟ لا أبدا. سؤالي بالأصح، كم وزن الكاسة، أو هل الكاسة هذه ثقيلة ولا خفيفة؟ جواب السؤال هذا يعتمد على قد إيه حتقعد شايل الكاسة أو أقعد أنا شايل الكاسة. لو دقيقة أو اثنين أوكي أقول لك الكاسة خفيفة، لكن بعد دقيقتين وزن الكاسة بيتضاعف، بيتعب عضلاتي، بيتعب جسدي ومخي، راح تصير هذه الكاسة أثقل وأثقل كل ما مرت دقيقة إضافية بل ثانية إضافية. هذا الشيء نفسه ينطبق على الأفكار، المخاوف والقلق. أصدقائي، الأفكار والهموم اللي نشيلها في راسنا، لو شلناها وما عرفنا نطردها أو نتعامل معها أو ننفسها، فهي راح تتحول إلى وزن كارثي كل يوم، لين تحس إنه الكرة الأرضية متربعة فوق كتفينك. إنهاك جسدي ومعنوي يصل بك إلى مرحلة تكره فيها نفسك والكون والحياة. وهذا التصوير واضح في قصة لفتاة تدعى بريت. هذه الفتاة في مقطع لها وصفت هذا الوزن الكارثي اللي شالته على راسها وقالت جملة خطيرة. الجملة تقول: القلق هو شعور بالخوف المبالغ والطويل، هو وزن كارثي احنا نحمله لا يتوقف عن اثقال حركتنا وعقلنا. الخوف والقلق احنا نعتبرهم عادة شيء واحد، وهذا شيء خطأ. هذا كلام بريت. تقول بريت: هنالك فرق بين الخوف والقلق. الخوف هو تجاوب سريع مع تهديد موجود أمامك، القلق للأسف هو تجاوب مع تهديد غير موجود، مقاومة شيء غير موجود أصلا، محاولة محاربة شيء لا نراه ولا نعرفه، وهو الجنون بعينه. القلق يتزايد مع كل لحظة إحنا ما بنتعامل فيه مع هذا القلق بشكل صحيح. القلق يخلينا نخلق سيناريوهات ما حدثت وللأسف نجعلها حقيقة. مثلا لما شخص ما يرد على اتصالي، أتصل عليه ما يرد، لو قعد ساعة أو اثنين مثلا، فأنا أوتوماتيكيا أبدأ في التفكير والاعتقاد ثم اليقين بأنه شيء سيء حصل له، حادث سيارة، إطلاق نار، أو أي حادثة مرعبة. وأنا أقول لبريت الآن: صدقتي يا بريت. القلق خياط ماهر، يخيط ملابس رعب نرتديها ولا نعلم مدى رعبها علينا وعلى الآخرين، هو وزن يثقل كاهلنا، وحلقتنا اليوم قد تكون الحل. ممكن تسمع فيها واحدة من الطرق اللي نرمي فيها هذا الحمل عن كتفينا. واحدة من طرق التنفيس مثلا، تنفيس ضغط الحياة السريع، هذا الضغط اللي كل يوم يجبرنا نتنازل عن إنسانيتنا. أنت متخيل الكارثة اللي قاعد تحصل؟ مع ضغط الحياة السريع أنت قاعد تتنازل عن إنسانيتك. هذا الضغط اللي يفرض عليك رتم حياة سريع ويصعب عليك مهمة الانتقائية، انتقائية طريقة حياتك، أسلوب حياتك. الحلقة يا جماعة هي ريموت نبطئ فيه تدفق التغير المستمر في حياتنا. حترجعك خطوة ورا نعم، لكنها خطوة لمرحلة هدوء أنا وإنت والجميع في أمس الحاجة لها. معكم نصاً وصوتاً أنس بن حسين، بودكاست ساندويتش ورقي، ومراجعة لكتاب سلو للكاتبة بروك ماكلاري. أصدقائي، عارفين مشكلتنا في هذا العصر؟ أعتقد أنكم عارفينها: القلق، الضغط المستمر، البحث عن الكمال، المقارنة بالآخرين، التجدد المستمر في الموضة، في الأخبار المتواصلة، بيانات صغيرة يومية، تحديث يومي، جري وسرعة متواصلة في الجري. إحنا في عصر ما يوقف مخنا فيه عن التفكير، ما يوقف عن المقارنة بين أمس واليوم، بل بين الخمس دقائق اللي راحت والخمس دقائق الجاية. ما عندنا وقت نهدى ونستهدى بالله، ما عندنا وقت نتنفس بدون تفكير في الشيء اللي جاي. حصوننا اقتحامها سهل جدا، والإضافة لمعادلة يومنا دائما ما تثير تفاعلات ما تتوقف. مشكلتنا واضحة أمام أعيننا، لكن للأسف المشكلة صارت نمط حياة، صارت شيء طبيعي. وكالة الأنباء اللي في جيبي وجيبك لي على شكل جوال، هذا الثرثار اللي يعطيك أخبار فلان وعلان وفلانة وعلانة، الشاشة اللي تعطيك أخبار بورصة المجتمع، هذا القلق اللي يخليك تنتفض وتقول مو وقته الآن أرتاح، لا يروح علي الوقت، لازم أتصرف. أصدقائي، المشكلة واضحة والحل واضح. أنت تحتاج قلق أقل، حركة أبطأ، وضع يقترب من وضع السكون من فترة الأخرى. أي إنسان يحتاج هذا الشيء عشان يبقى على قيد الحياة. كتاب اليوم يعطيك توليفة البطء، والجميل في هذا الكتاب أنه هذه الوصفة رح تخليك تنتبه لبعض قناعاتك، تنتبه لسلوكك وأرجوحة التزحلق اللي عايشينها كلنا بدون وعي. فكرة الكتاب بسيطة على شكل سؤال: ليه وكيف أقدر أبطئ حياتي شوية؟ في نهاية هذا الكتاب، أنا أتوقع أول حلقة بلا صح، هتعرف أهمية أنك تعيش ببطء، أن تشعر بالحياة بدل من أن تعيش كل تفاصيل الضغط فيها، أنك تمشي ببطء بدل من الجري، أنك تحس في اللي حولك، أنك تحس بنبض الحياة البطيء شوية، نبض الكون البطيء الهادئ. في هذه الحلقة إحنا راح نسمع عن لماذا، لماذا هذا الشيء مفيد، لماذا هو مفيد أن تعيش ببطء، ومو بس لماذا بل الكيف، كيف تقدر تاخذ قرار جريء وتبطئ حياتك شوية ولو على سبيل التجربة مثلا. شوف النتائج بعد التجربة وادعي للمؤلفة، وطبعا لا تنساني من الدعوة. على طاري كيف أخلي حياتي أبطأ، لازم نذكر بعض الممارسات اللي حتصير لو خليت حياتك أبطأ، أعراض جانبية على قولهم. الأعراض الجانبية هذه حتصير معاك عشان تبطأ حياتك، عشان نهدى شوي. ممارسات زي مثلا البساطة، التخفف، التأمل، التسامح مع الأخطاء والعيوب. هذه المفردات هي الأرضية اللي تخلي حياتك أبطأ، هي ما هي حبة علاج تصير حياتك فيها أبطأ، لا، هي نمط حياة، هي شوية قناعات تغيرها. القناعات هذه زي ما قلنا مبنية على كلمات أو مبادئ زي البساطة، التخفف، التأمل والتواصل، والتسامح مع الأخطاء والعيوب. حياتي وحياتك برمجت على السرعة، لذلك أنت تحتاج تذكر نفسك بهذه الممارسات، هذه المبادئ. يعني بصراحة بقولها على بلاطة، أنت تحتاج تسمع الحلقة هذه وتقرأ الكتاب مرة ومرتين وثلاثة عشان يحقق الكتاب مهمته، عشان يرجعك لحياة جودتها عالية، مو من ناحية ممتلكاتك بل من ناحية رأس مالك اللي هو دماغك، قلبك وروحك. هذول اللي يجرون في كل مكان كالمجانين. لازم رأس مالك هذا، عقلك، روحك تهدأ وتعيش معها الحياة اللي تليق فيك، عشان تعيد تقييم الاحتياجات الغير ضرورية في حياتك، عشان تتوقف عن التفكير بعقلية يجب أن أمتلك كذا وكذا وإلا لن أكون سعيد. ملاحظ العبارة دي؟ يجب أن أمتلك كذا وكذا وكذا، أن أنجز كذا وكذا وكذا وإلا لن أكون سعيدا. لازم تركز على بعض الأشياء الصغيرة في طريقنا، صغيرة ممكن ما تنتبه لها بسبب انطلاق قطار الحياة بسرعة رهيبة. الهدف إننا نوصل لزر إبطاء هذه الصورة في حياتك، إنك تنتبه لمسلمات ضروري جدا إنك تنتبه لها، أن تحيا حياة نوعية من الآخر. وخلونا على طاري الحياة النوعية هذه نتذكر أغنية ضربت قبل فترة. في أغنية جديدة ضربت في السوق بداية السنة، أو ممكن بداية السنة اللي راحت اللي قبلها. كلماتها سهلة. الأغنية تقول: فاضي نشرب قهوة في حتة بعيدة. كده عرفتوها، الأغنية ضربت بسبب بساطتها، الفكرة، المفردة والطلب البسيط فيها. اثنين، واحد منهم ابتعد شوي عن دراما الحياة وأكشنها وطلب شيء بسيط: نشرب قهوة في حتة بعيدة، في مكان بعيد. مفاجأة لي ولكل مستمع أني في شخص كل طموحه أنه يجلس جلسة متخففة من كل التكاليف، وقت فاضي قصير، كوب قهوة، عزومة على نكتة بدون عتب أو لوم، بدون رمي تهم، بدون تحميل مسؤولية. كل طلباته هذه مفهومة، لأنه اكتشف أنه موج الدنيا عالي، أناني، رغم بساطة الكلمات يا أصدقاء. إلا أنه هذا المغني أو الكاتب بلا صح لخص مشكلتنا في الحياة، السرعة المخيفة اللي نعيشها في حياتنا، طبيعتها صارت كذا. والحل، الحل في جملة بسيطة قالها ما أدري من المؤلف، لكن اقتباس عظيم جدا، يقول: أنا كنت ذكي في العام الماضي وقررت أغير العالم، لكن السنة هذه أنا أذكى وقررت أغير نفسي. نعم، بدل ما تغير العالم وسرعة العالم، أنا وإنت نقدر نغير نفسنا، نغير حياتنا شوي، نمط حياتنا، إننا نبطئ حياتنا شويتين. أصدقائي، اسمع الاقتباس الغريب هذا. يقول الاقتباس: وجدت نفسي في غرفة دائرية لا ركن فيها أسند فيه ظهري لأرتاح. بهذه الكلمات وصفت كاتبة هذا الكتاب حالتها، خاصة بعد ما ولدت طفلها الثاني. تقول: نعم أنا دخلت الدوامة، دوامة الحياة، عمل، تربية أطفال، إيجار مستحق، تطوير، مشاريع، حياة اجتماعية ومجاملات، تحديثات مستمرة، دوامة. وجدت نفسي في شيء اللي سمته الكاتبة بالفلاكس، FLUX، وهي حالة من التغيير المستمر، حالة تغيير مشاعر في كل ثانية، بسترة، فجأة أفرح، فجأة أزعل، أبتسم، أكشر، أكتئب وأستبشر. مع هذا التغيير المستمر في المشاعر كل ثانية، فقدت السيطرة على نفسي، فقدت السيطرة على تصرفاتي، جسمي صار عبارة عن ردات فعل لمؤثرات ما توقف. شعور مزعج أنك تكون في دوامة فلاكس ليل نهار. بروك وصلت مرحلة تتعالج فيها من علامات اكتئاب بسبب هذه الغرفة الدائرية خالية الأركان. تقول: بعد ما انتهيت من شكواي وكيف أنه ضغط الحياة مخليني دمية تحرك أحبال، كيف أني أعمل وأعمل وأعمل كثير عشان ألحق على متطلبات الحياة، تعاملت مع معالجة، وهذه المعالجة أخذت نفس طويل ونظرت لي وقالت جملة واحدة: بروك، ما فكرتي تعملي أقل؟ مرة ثانية الجملة كانت: بروك، ما فكرتي تعملي أقل؟ ربما الحل في إبطاء الحياة في رأسك. ليه أنا غير سعيدة؟ السؤال هذا رغم أهميته، لكن تقول بروك: أنا ما أعطيته أي أولوية، والسبب المراجيح اللي كنت أعيشها. تكمل بروك قائلة: طبيعة المجتمع والعصر اللي احنا فيه مبنية على الاستهلاك. بلا صح المعادلة تقول: كل ما استهلكت أكثر بضاعة أجود أجدد وأحدث، كل ما شعرت بالسعادة. وهذا الشيء صحيح، لكن مشكلة هذه العبارة ثلاث أشياء. أولا، هي سعادة وقتها قصير، مدة صلاحيتها هي مدة صلاحية هذه البضاعة اللي اشتريتها، أو مدة صلاحية انبهاري بهذه البضاعة. ثاني مشكلة في ذيك الجملة إن هذه السعادة من الاستهلاك هي سعادة جشعة لا تشبع، سعادة تطلب الأجد والأحدث والأكثر إثارة، سعادة بطنها لا يشبع. وثالث مشكلة في ذيك الجملة إنها سعادة تنسيك السؤال الأهم: ليه أنا بدون استهلاك متواصل أصبح إنسانة غير سعيدة؟ أي خروج مني عن جموع المستهلكين والمنتجين معناه أني خارج حضارة هذا العصر، أنا منبوذة بكل صراحة. لذلك الحل عندي كان أني أفهم طبيعة المجتمع، أني أنتبه لوضعي بأني جزء من لعبة السوق، أني أستعيد حياتي من مخالب التسويق والمسوقين، ألا أكون جزء من معادلة السوق. باختصار، آمن بالله، راح أحاول أبطأ، لكن السؤال الأهم لأي إنسان عاقل يطرحه: كيف أقدر أبطئ الحياة؟ سؤال مهم وإجابته صعبة، لأن أنا أوريدي عايش دوامة مهام. أنا شخصيا لأكلمكم عايش دوامة مهام، وعندي قائمة طويلة لازم أنجزها، وأعتقد أنت نفس الشيء. هل من العقل أني أضيف لقائمة المهام هذه مهمة جديدة؟ يعني أضيف لهذه المهام تغييرات جذرية تتطلب مني تركيز وحذف من الجدول وتكنيكات وممارسات عشان حياتي تصير أبطأ؟ راح أضيع نفسي كذا، راح أضيف على مهامي مهام أخرى، وأبدأ في الحسافة على تضييعي للمهام اليومية بسبب فكرة الإبطاء هذه. أصدقائي، كلنا نتمنى نهدأ، لكن إقحام عادة جديدة أو عادات بلا صح راح يزيد من متطلباتي، راح يزيد من شعوري بالندم لأني قاعد أقصر في مهامي الأساسية في عملي على الأقل. وهنا يجي السؤال الصح اللي لازم كلنا نسأله: كيف نبدأ عملية الإبطاء هذه؟ كيف نبدأ عشان نوصل لدرجة من السكون، ما تأثر على جدولنا اليومي، وثانيا ما تضيف لنا مهام جديدة على أكتافنا؟ الخطوة الأهم اللي تخليك تبدأ أنه يكون عندك هدف خاص في الحياة. ومستحيل ما يكون عندك هدف. أوكي ممكن تقولي أنا ما عندي هدف، لكن مستحيل ما يكون عندك هدف. يمكن أنت مشغول عن الانتباه لهذا الهدف، لكن في صميم قلبك وعقلك في هدف وأهداف كمان. مثلا، كان ولا زال عندي أنا هدف أنه التعليم في بلدي بدل ما يكون مجرد تغذية معلومات أو حفظ بالأصح، أنه يتحول إلى متعة وترفيه، يتحول لنشاط يشغل دماغ الطالب والطالبة ويصير جزء من حياة المتعة والبحث. أني أساعد الطلاب يتبنون مشروع صغير يندمجون فيه مثلا، يدافعون عنه، يخططون له، أن يصير مشروعهم المستقبلي وقضيتهم في الحياة. عندي هدف أن الطالب يتحول لباحث صغير منغمس في تفاصيل بحثه. هذا هدف أحلم فيه. الكيف جات بعدين؟ جات على شكل بودكاست تحفيزي مثلا. بودكاست كل حلقة فيه عبارة عن نوافذ لاستكشاف الإنسان نفسه، أنه يبني قضية يعيش لأجلها. اللي حاول أقوله هنا، طالما وجد الهدف ستوجد الطريقة والكيفية. وبنفس هذا المبدأ، طالما أنت أوجدت هدف في حياتك ستجد قيمة لحياتك من خلال تحقيق هذا الهدف، أو في محاولاتك تحقيق هذا الهدف، وحتجد طريقة لتحقيقه لا محالة. لو وجدت هدفك واكتشفت قيمة تحقيق هذا الهدف، راح تترتب أولوياتك بدون ما تتدخل، بدون ما تدخل كمان دوامة الاستهلاك واللهث خلف كل منتج جديد. أنت راح تشتري حاجة توافق قناعاتك وتخدمك في تحقيق أهدافك، تخدمك في رحلتك. بالعربي خليني أسأل سؤال، ما هو هدف حياتك؟ هذا السؤال ما هو سؤال ترفيهي أو ترفي أو بهرجة تطوير ذات، هو مو مجرد سفسطة وتعبية كلام، لا، هو الصرخة اللي حتسمعها كل ما تلخبطت أولوياتك، كل ما حسيت أنك عنصر لافي للزي في معادلة السوق اللي هيمنت على العالم والعصر اللي نعيشه. وعشان أوضح الفكرة أكثر وأوضح لك أنها فكرة سهلة ممتنعة، خذ معايا القصة الجاية. القصة تبدأ بي حاولت أن أمسك نفسي هذا الأحد، لكن فضولي قتلني. كان هذا كلام أحد الأشخاص اللي تعودوا أن يمارسون رياضة الجري حول البحيرة بالقرب من بيته. كان يسأل نفسه، ليه هذه السيدة العجوز اللي موجودة على طرف البحيرة، ليه كل يوم تجلس على المقعد أمام البحيرة وقدامها قفص، داخل هذا القفص ثلاث سلاحف، في نفس الوقت هي ماسكة في يدها سلحفة. يقول المتحدث، يوم اقتربت من هذه السيدة لقيت أنه هذا القفص مصيدة، وأنه هذه السيدة العجوز تصيد السلاحف. استغربت طبعا، قربت منها أكثر وسألتها بكل أدب، سيدتي أنا آسف على فضولي، لكن ممكن أعرف إيش قاعد تسوين بهذه السلاحف؟ العجوز ابتسمت وقالت، أنا قاعد أنظفها، قاعد أشيل أي شيء من صدف السلاحف، أي حاجة تعلقت فيه، طحالب، بلاستيك، أي حاجة ممكن تمنع السلحفاة من وصول حرارة الشمس لها. وعدم وصول أشعة الشمس بشكل كافي للسلحفاة هيضعف قدرتها على السباحة. يقول المتحدث، رديت، جميل منك هذا الشيء. السيدة انتشت وكملت كلامها بحماس وقالت، تقريبا كل يوم أحد أنا أعمل نفس الشيء، هذه طريقتي في الاسترخاء، هذه طريقتي في عمل فرق في الحياة. هنا يقول المتحدث، قلت لها، لكن اعذريني على المقاطعة، أليست السلحفاة متعودة على الحياة في هذه الظروف؟ من يوم وجدت على الأرض وهذه هي بيئتها، هذه هي حياتها، ما هذا الشيء ما منعها أنها تتكاثر وتعيش وتبقى إلى الآن موجودة على قيد الحياة؟ العجوز ردت، كلامك صحيح تماما، أنا دوري هنا أني أعمل الفرق في الحياة. يقول المتحدث، أنا رديت هنا، طيب مرة ثانية أنا آسف، بس ما تشوفين أنه وقتك هذا ممكن يستثمر بشكل أفضل في عمل آخر؟ نعم أنا عارف أنه مجهودك هذا مشكورة عليه، مجهود عظيم، لكن 99% من السلاحف متعودة على العيشة هذه، ما عندهم ناس طيبين زيك ينظفونها كل يوم أحد. أنا ما أدري كيف عملك المفرد هذا حيعمل الفرق. هنا ضحكت العجوز ونظرت للسلحفاة في يدها وقالت، لو كان هذا الصغير اللي في يدي يقدر يتكلم كان قال لك أني عملت له كل الفرق في حياته. أصدقائي، هذه العجوز تمثلني 100%. عملها بسيط في نظر الآخرين، عملها هذا تشعر من خلاله بالاسترخاء والسعادة، عملها هذا حيفرق كثير في حياة السلاحف في البحيرة. صدى هذا الفرق اللي قاعدة تعمله السيدة العجوز لابد أنه قاعد يأثر في الكون. صحيح مو التأثير المباشر، إحنا ما إحنا في معمل كيمياء عشان التغيير أعمله من هنا التأثير يطلع من الجهة الثانية. الأهم هنا في هذه المعادلة أنه عاملي هذا أجد في نفسي وأجد فيه كعنصر قاعد يخلي الأرض مكان أفضل للعيش. العجوز هذه شجاعة وحكيمة. هل أهدافك في الحياة صاغتها وسائل التواصل؟ هل الأهداف اللي وضعها غيرك غطت على أهدافك؟ هل تماهيت في أسلوب حياة غيرك وفقدت نفسك؟ أها، هنا الخوف، إنك تختفي بسبب ضوء غيرك. كما يقال، لو ما عشت عشان هدف تحققه ستصبح أنت جزء من خطط آخر يريد تحقيق هدفه. مو المقصود من كلامي أنك لازم تصير مدير ورئيس نفسك وتعيش حياة فردانية، ما لك رئيس ولا فريق عمل ولا خطة جمعية. لا، أنا مو قصدي أنك ما تخدم في شركتك أو مؤسستك أو بلدك. أقصد هنا جانب العمل الاحترافي. أكيد أكيد عندك أهدافك الخاصة صغيرة أو كبيرة، هذه الأهداف تخليك تشعر بالحياة. لا تتنازل عن هذه الأهداف، لا يقنعك أحد بسخافة أهدافك، لا يحرمك منها لأنها ما ناسبت مثلا توجهاته، ما ناسبت ميوله، ما فهمها. لا يوهموك بسذاجة عملك اللي تحبه فقط لأنه نتائج عملك ما هي مباشرة، لأنه ما يقدر يشوف نتائج عملك بشكل مباشر. أعرف ناس كثير هوايتها تربية النباتات، بعضهم يحب الحيوانات الأليفة، بعضهم يحب الحيوانات المتوحشة. الشعر مثلا لناس حياة، التصميم عند غيرهم أكثر من حياة. الهوايات والممارسات اللي نعملها نعم هي هوايات خفيفة، لكنها شكل نهائي لشيء أعمق، شكل نهائي لهدف داخلنا. ابحث عن هذا الهدف لأنه موجود أصلا، مو هدف توجده بل تبحث عنه. مل عينك من هذا الهدف وحطه في بالك ومارس ما يحقق لك هذا الهدف. وجود هذا الهدف راح يخلي حياتك تفرق كثير، وحياة غيرك راح تتأثر بسببه. وجوده راح يخليك تنجح في إبطاء تسارع حياتك المخيف. عارف يعني إيش تمارس شيء تحبه؟ أو على الأقل تحمل في صدرك هدف ما؟ معناها طاقة، طاقة ما تتخيلها بصراحة، طاقة ما تنهد ولا تفنى بحول الله. هذا معنى أنك أخيراً عملت توافق بين إيش؟ بين قناعاتك ومجهودك. مرة ثانية هذه جملة مهمة، إذا وجدت هواية مثلاً أو هدف وقاعد تحققه، أنت عملت توافق بين قناعاتك وبين مجهودك. خليني أوضحها، شكسبير قالها وصدق نوعاً ما، الدنيا مسرح، بمجرد تنفتح الستارة يبدأ الممثلين بتمثيل أدوارهم غير الحقيقية، أدوار فرضت عليهم. وأنا أقول لك شكسبير كان مثالي شوية، الصح إننا نقول وما الدنيا إلا سوق كبير. العالم يحكمها الاقتصاد والمال، القوانين معظم القوانين وضعت لنا وما لنا إلا الانصياع. هنا لازم نكون واقعيين جدا، يعني مثلا ما ينفع تخرج عن السوق ومتطلبات السوق والزبائن اللي موجودة في السوق وتقول مثلا أبا أفتح اليوم مشروع جرامافون، أسطوانات القديمة جدا. ما ينفع تصدر هذا النوع من الاسطوانات اللي تعمل بنظام قديم قصب عن السوق، مستحيل. احنا يحكمنا سوق له متطلبات، وهذه المتطلبات راح تشكل اسلوب حياتنا، لازم نعرف هذا الشيء ونتعامل على اساسه. لكن في نفس الوقت احنا نحمل قيم وقناعات مو كلها تنسجم مع هذا السوق ومتطلباته، هنا يحصل التضارب بين المتطلبات وبين القناعات. لذلك يا اصدقائي احنا في معركة يومية، معركة بين قناعة نحملها وسلوك مجبرين على فعله. لذلك المعادلة الواضحة السهلة الممتنعة، لو قلنا إذا عملت شيء تحبه معناه أنت قاعد تخدم هدف في بالك. لو كان هذا الهدف مبني على قناعة في كل جين في جسمك، هنا يحصل التوافق. هذا هو قصدي من التوافق بين قناعاتك وممارساتك، أنت قدرت توفق أخيرا بينهم. تصالح رهيب راح تجده في نفسك الضايعة في أزقة هذا السوق الكبير. أنت حتوصل للهدوء اللي تنشده، أنت حتوصل للبطء اللي تشعر فيه أنك حي بعيد عن أضواء النيون وإعلانات البضائع الجديدة. أنت خلقت مساحتك الخاصة عشان تستشعر كل ثانية من وقتك، وكل حاجة من هذه الأشياء اللي قاعد تستشعرها متوافقة مع قناعاتك. أنت أخيرا عشت نفسك على حقيقتك، وهنا أعيد وأذكر، اوجد لماذا وستظهر لك الكيف. أعتقد الآن جاء الوقت لأني أقول لكم خطة عملية. في بالكم أنه خلاص إحنا تكلمنا عن قناعاتنا، كيف نحدث التغيير في عقولنا، كيف نجهز نفسنا معنويا لفكرة تبطيء الحياة. أعتقد كل واحد فيكم الآن قاعد يقول يلا يا بني آدم أعطينا خطوات عملية. طيب هل راح أخيبكم لو قلت أنه ما ينفع أعطيك خطة عملية؟ ما ينفع أملي عليك تغيير حرفي وبالتفصيل لكل واحد، لكن الخبر الجيد أنه في قواعد عامة اعتبروها قماش خام، وأنتم عليكم تختارون الموديل والتفصيل اللي يناسبكم. مثلا مذهب التخفف، هذا حل من الحلول، خطوة عملية. مذهب التخفف اللي تكلمنا عليه في حلقة كاملة بنفس العنوان مذهب التخفف. هذا المذهب فكرته سهلة، يقول اوئد رغبة الاستهلاك المرضية فيك، اوئد رغبة الاستهلاك المرضية فيك. أعرف أنه بعضنا توتره يتخفف أو يخف من خلال الاستهلاك والشراء، لكن زي ما قلنا هذا بنادول مؤقت للتوتر، لأن شهوة الاستهلاك لا تشبع. قرأت مقالة خطيرة لفيلسوف فرنسي أعتقد أنه اسمه آلتوسير، أعتقد يقول المشكلة مو في استهلاك الأفراد، لأن الاستهلاك ظاهرة اجتماعية طبيعية تحصل في كل العصور. المشكلة في تحول المجتمعات إلى ما سماه مجتمع السوق. إحنا في الكرة الأرضية اسمنا مجتمع السوق مو بشر. هذا المجتمع أعضاؤه يوصفون دائما بصفتهم مستهلكين في المقام الأول. لذلك الحل من وجهة نظري ومن وجهة نظر مؤلفة الكتاب أن تبني لنفسك مذهب تخففي، أو على الأقل تمارس ممارسات تخففية قليلا. وأنا هنا ما أقصد في التخفف من شراء الأشياء، لا حتى التخفف من المشاعر الزايدة، تخفف من الاهتمام المقلق، شيء من اللامبالاة لأشياء تستحق اللامبالاة. وأعتقد أنك حتكسب في نفسك جميل لو قرأت رواية كائن لا تحتمل خفته لميلان كونديرا. هذه الرواية اللي نقشت فيها أيهما أفضل، التخفف من التزامات الحياة أم الإثقال منها. الشاب في الرواية هذه وقع في حيرة، هو أعجب بفتاة وكان يسأل نفسه هل أدعو هذه الفتاة للقاء وأتحمل مع هذه الدعوة ثقل الحب والمسؤوليات، ولا أختفي وتختفي هي كطيف عابر وكأن شيء لم يكن. سؤال الرواية هل أدعوها وأثقل على نفسي ولا أبتعد وأخفف على نفسي؟ جواب سؤال الرواية روح اقرأ أنت بنفسك، لكن روايتك أنت جوابها عندك أنت بس. طالما اخترت التخفف فأنت ريحت نفسك من ثقل كان ممكن يجي في حياتك. أنت اللي تحدد هل هذا الارتباط بالشيء أو الشخص أو المشاعر هل هو وزن على أكتافك، هل تقدر تستحمله؟ وعشان كذا رح أرجع وأقول هذه النصيحة هي قماش خام، أنت اللي تفصله على مقاسك وذوقك وظروفك. توماس اللي في رواية كائن لا تحتمل خفته هو شخص أشبه ما يكون بإنسان على لوح خشبي وسط المحيط. هذا الشخص متشبث باللوح الخشبي عشان لا يغرق، مضطر أنه يتخفف من كل شيء يحمله، أي شيء ممكن يغرقه أو يخليه واقف مكانه لأنه يحتاج للحركة. هذا التخلي هو صفة توماس. توماس كان يتخفف من كل علاقة يمر فيها بلا صح، كان يتخلى عن كل امرأة عرفها. إذا زاد بقاء في حياته وحس أنه قدرته على الاحتمال والحركة يعني صارت صعبة يتخلى عنها، يتخلص من أي أحد. توماس تخلص من عائلته، من زوجته، من ابنه، وحتى حاول الهروب من وطنه بعد ما أجبر على العمل لدى الحكومة الشيوعية. توماس صار أشبه بوحش يتخلص من أي شيء يربطه بحياة بعينها. مشكلته الوحيدة أنه ما قدر يتخلص من شخص واحد بس، تريزا فتاة عرفها وحبها بل وعاش معاها طول حياته، بالرغم من أن ثقل مسؤوليات هذا الحب أوقفت حريته، حدت من حركته للأبد. وهنا السؤال، ألسنا كلنا توماس؟ الفرص اللي أمامنا والقرارات بالارتباط بالأشياء والأشخاص والمشاعر والمذاهب أليست تقيد حريتنا؟ أليست تثقلنا وتوقف حركتنا؟ نعم، الحل إننا نكون انتقائيين في هذه العلاقات، انتقائيين فيما يثقل حركتنا. نعم راح تبطأ حركتنا أو حيكون في ثقل علينا، لكن لازم نختار ما هو هذا الثقل. المقصد هنا مو إننا ما نرتبط ونكون توماس في جميع علاقاتنا، لا، المقصد هنا إننا ما نقدر نتخفف من كل شيء، وإلا راح تنفع عنا صفة الإنسانية ونصير وحوش. إحنا نحتاج شكل من أشكال اللامبالاة في أشياء تستحق اللامبالاة، نحتاج مسؤولية مقننة، ارتباط مقنن شعاره أنا لا أهتم بغير المهم. خلونا نرجع للتخففية المادية شوية لأنها أسهل في الشرح، أسهل في ضرب الأمثلة. نقدر نبدأ هذه التخوفية اللي نتكلم عنها في ممتلكاتنا في بيوتنا. يعني لا تحتفظ بكل شيء. على كلام واحدة من المدونات الغربيات اتكلمت عن الكتاب، قالت أنا تخلصت من أكثر من 20,000 شيء، 20,000 شيء زايد في بيتي، وبقي عندي آلاف مؤلفة أخرى من المقتنيات تخلصت منها خلال السنتين اللي بعدها. متخيلين يا جماعة حجم التخزين اللي احنا قاعدين نعمله؟ عارفين قديش نحتفظ بممتلكات احنا ما نحتاجها؟ لو كنت صديقي المستمع تشوف انه هذه الفكرة فارغة وما لها داعي، أحب أكمل لك اللي حصل للمؤلفة بعد ما طورت عادة التخلص من كل ما هو زائد في البيت. تقول طورت خلال هذه الفترة آلية لا واعية للتخلص من أي شيء زائد، سواء مادي أو معنوي أو ذهني. بدأت أتخفف وأبسط كل شيء يمر علي في الحياة. أصبحت هذه السيدة كأنها توماس في رواية ميلان كونديرا. بدأت تراقب التقويم السنوي مثلا، تتخلص من المواعيد الالتزامات اللي ما تحتاجها. بحسب تعبيرها هذه المواعيد غير لازمة وهذه الالتزامات غير مهمة. ومرة ثانية هذه عبارة مهمة، لذلك لازم نحط تحتها خط. الغير لازم عندي ممكن يكون شيء لازم عندك، لذلك الخطة هذه قماش خام أنت تفصله على مقاسك. جلسة أصدقائي مثلا في الكوفي، أنا عندي شيء لازم جدا لأنه الحوارات السخيفة معهم تخلصني من سموم الأفكار العالقة في رأسي. مشوار المدرسة مع ابني الصغير، أنا أقيمه بأنه أهم جلسة في اليوم. أنا أسمع قصصه ومغامراته ومخاوفه. بروك نفس الشيء تخلصت من آرائها الزايدة. تخيلوا بروك مؤلفة الكتاب تقول مو لازم يكون عندي رأي لكل شيء، لكل مسألة عندي رأي، لأنه لو لي رأي في كل حاجة فأنا أتحمل مسؤولية الدفاع عن هذا الرأي، التفكير فيه، التفكير في ضده والرد على هذا الضد. ليه مثلا أزعج دماغي بحرب أوكرانيا، أسعار البترول، الذكاء الصناعي، صوت فنان وفستان علانة؟ هذه من مشاكلي ولا هي قضاياي ولا لازم يكون لي رأي فيها. تخففت بروك كثير من آرائها ومن بعض قناعاتها، راجعت بعض ما كانت تعتقده قوانين كونية غير قابلة للنقاش. مثلا فعل الخير يأتيك ثماره وفعل الشر كارما يعود عليك بالضرر، كان عندها هذا قانون كوني. نعم هي قاعدة أخلاقية حلوة تحثنا على فعل الخير وعدم فعل الشر، لكن مين قال إنه هذا قانون الحياة؟ ليش في جنة ونار أصلا؟ إلا إنه في أشياء غلط بتصير والناس بتعمل غلط وما أخذت حسابها في الدنيا. هذه ما هي قاعدة كونية، الأشرار فلتوا من عقوبتهم الدنيوية. فكرة ثانية مثلا، ما هي قانون كوني؟ فكرة اللطف الزائد. بحسب اللي تربين عليه إحنا لازم نكون لطيفين. فكرة جيدة طبعا، خليك لطيف، خليك لطيفة مع الجميع والناس حتحبك أو تحبك. المشكلة أنه لو تحول هذا اللطف إلى استرضاء، مشكلة كبيرة لو الآخرين فهموا أنه هذا اللطف دعوة صريحة باقتحام حياتك. بروك مثلا فهمت أنه اللطف هذا، اللطف المطلق، مهلكة. فهمت أنه هذه القناعة المزروعة فيها كانت مسلمة، كانت قانون حياة غير قابل للنقاش، غير قابل للجدل، لكنه خاطئ، فظيع، أثر عليها سلبا. بالتالي تخففت بروك من بعض القناعات اللي كانت تعتبرها قانون كوني. راح أكون الآن عملي لأقصى درجة، وراح أقتبس من فصول الكتاب كلام عظيم لبروك عن السوشيال ميديا. أنا من محبي السوشيال ميديا، وطول النهار أتفرج على السوشيال ميديا، وقد يكون هذا الكلام اللي بقراه الآن أو اقتبسته مكرر ومزعج لبعضنا، خاصة مدمني التواصل عن بعد زيي. لكن ما يمنع أننا نسمع رأي بروك عن التخفف الإلكتروني. تقول بروك وأنا أقتبس هنا، أوصلنا التواصل الإلكتروني إلى معضلة أخلاقية، تناقض عجيب لم نصل له كبشر قبل هذا اليوم. نحن متصلين ببعض بشكل غريب عبر الإنترنت، لكننا في نفس الوقت منعزلين عن بعض. عندنا معلومات أكثر، لكن عندنا قدرة أقل على التحليل. نشوف كوارث أكثر، لكن تعاطفنا مع هذه الكوارث أقل. عندنا كل الامتيازات في الإنترنت، لكن مستوى رضانا أقل. التكنولوجيا ما هي مشكلة، مي هي المشكلة، استخدامنا لها هو المشكلة. نحتاج أن نتكلم مع البشر وجه لوجه أكثر، نحتاج سفر بدون جوالاتنا، نحتاج نبطئ رتم رحلاتنا لأقصى درجة، نحتاج مراقبة الطبيعة كما هي من غير عدسة مقربة، من غير تقنية تسريع. نحتاج رحلة سفر أو حتى رحلة نص يوم للسفر بعيد عن جدول المواعيد واللابتوب والجوال. روح أنت ورفيق حياتك إلى البر، ابتعد عن الأجهزة عشان تمارسون رياضتين من زمان ما مارستوها، الكلام مع رفيقك والتأمل في طبيعة تعبت وهي تصيح عشان تلفت انتباهك. التخفف يا أصدقاء من فترة الأخرى من التكنولوجيا مطلب بل ضرورة لإبطاء الحياة. التخففات في حياة بروك توالت ومعها بطأت الحياة من حولها. اكتشفت أنها بدأت تركز في الأهم في حياتها، بدأت تعير نباتاتها مثلا اهتمام أكبر من قبل، دماغها صار أكثر صفاء وصارت أكثر قدرة على تحليل السوق اللي هو وظيفتها، وبدأت مشروعها الخاص. تقول بروك: أنا ما تحولت إلى راهبة، أنا ما صرت جورو آسيوي زاهد في الحياة، أنا تحولت فقط إلى سائق محترف يعرف متى يزيد التسارع ومتى يتوقف بسيارته وقت ما يشاء. وصلت بروك لما تسميه التبطيء المستهدف، يعني عصا تحكم تتحكم فيها في سرعة الحياة حولها، أو بالأصح زي ما قالت بروك: تحكم في سرعتي أنا في هذه الحياة. تقول: صرت أعرف متى أسرع ومتى أبطئ، ما عاد صار الإبطاء ردة فعل بل صار فعل مقصود تحت تحكمي. عارفين يعني إيش بروك عرفت تتحكم في سرعة الحياة حولها؟ يعني تحولت من مجرد بيدق على رقعة الشطرنج إلى لاعب هو اللي يحرك أحجار الشطرنج. التبطيء اللي تعرف معاه كيف تكون جاهز متى تكون جاهز لأي شيء، وفي نفس الوقت قادر على تمرير كل شيء بين قدميك عشان يبتعد عنك ويروح بعيد، كأنه جدول ما تربطك فيه أي علاقة شخصية حميمية. بروك عرفت متى تقول نعم ومتى تقول لا. بالعربي صارت بالضبط تعرف أنه حمل كوب الماء بغرض الارتشاف منه شيء ضروري، لكن حامل كوب الماء لمدة ساعة راح يتعب عضلاتها ويرهقها وما هو قضيتها أصلا. عرفت أنه كوب الماء هذا البسيط قد يكون أثقل من كل أوزان صالة الحديد. كل ما علي أن أفعله هو الارتشاف من كوب الماء وإعادته للطاولة. كان معكم أصدقائي أنس بن حسين، وفي أمان الله. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.